هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال. مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة في خيمة التضامن مع حي البستان. أهالي الخليل يلبون دعوات الفجر العظيم للتصدي لمحاولات تهويد الحرم الإبراهيمي. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال التعسفية. وعرقلت قوات الاحتلال دخول المصلين إلى القدس لمنع وصولهم إلى المسجد الأقصى، وشددت الخناق على مداخل المدينة. وتبعا لمصادر مقدسية، فقد منعت قوات الاحتلال العديد من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة من خارج القدس، وشددت القيود على القادمين من الضفة الغربية. وفي كل جمعة يتوافد عشرات الآلاف من المقدسيين ومن أهالي الداخل المحتل لتأدية صلاة الجمعة ومن البلدة القديمة في القدس. هذا وتشهد ساحات المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة وتيرة متصاعدة من الاقتحامات والانتهاكات غير مسبوقة للمستوطنين، حيث عمدت بعض المجموعات منهم إلى إقامة طقوس تلمودية لفترات زمنية طويلة وتنظيم محاضرات عن الهيكل المزعوم قرب مسجد قبة الصخرة، وهو ما أكدته المرابطة المقدسية هنادي الحلواني من أن سلطات الاحتلال تواصل محاولة تغيير الوضع القائم في المسجد. الزميلة رشا المصطفى والتقرير التالي.
لم تكن اقتحامات هؤلاء المستوطنين للمسجد الأقصى مجرد تصرفات فردية، بل نهج مخطط برعاية حكومة الاحتلال تزداد وتيرته بشكل تدريجي حتى يبدو المشهد عاديا من دون لفت الأنظار. هنا اقتحم 124 مستوطنا الساحات، بينهم عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين، هكذا وبحرية باتوا يتجولون في كل مكان وسط انتهاكات جديدة.
يصلون صلوات علنية أصبحت صريحة وبكل وضوح وصراحة، مقابلات تلفزيونية داخل ساحات المسجد الأقصى، وأيضا عقد قران وتصوير وتوثيق يعني هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين، بالإضافة إلى شروحات بشكل واضح وعلني بمجموعات كبيرة للمستوطنين بمرشدين سياحيين ينشرون ويعني يقومون بنشر وشرح يعني تاريخ مغلوط ومكذوب للاحتلال. كل هذا وذلك ينذر بأن خطر شديد في الوضع القائم داخل المسجد الأقصى.
لم يكن يمر هذا المشهد هادئا كما يظهر. قبل سنوات كانت تكبيرات المرابطين تصدح في المسجد الأقصى تزامنا مع كل اقتحام، لكن سلطات الاحتلال لاحقت المرابطين وضيقت عليهم بالإبعاد تارة وبالاعتقال تارة أخرى.
يتم التركيز من قبل قطعان المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك المدنسين له، هناك تركيز منهم لهذه الجهة الشرقية على اعتبار أن هناك أطماع يهودية في المكان. الاحتلال بدأ تنفيذ الخطوات الأولى وتجسيد موضوع التقسيم المكاني للمسجد الأقصى المبارك عبر إقامة صلوات تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.
بكل الطرق يحاول سارقو الأرض إثبات وجودهم في مكان ليس لهم، وبطبيعة الحال لا يتم ذلك إلا بحماية شرطة الاحتلال في تهويد ممنهج لفرض واقع جديد.
وعن استهداف الاحتلال الأقصى المبارك بالخطوات التهويدية، يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي:
الاحتلال ماضي في مخططه التهويدي بما يخص المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال بدأ بتنفيذ التقسيم المكاني بشكل فعلي، بمعنى أن هناك تخصيص للمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، هناك تطوير لعملية تدنيس المستوطنين لهذه المنطقة، بحيث أصبحنا نرى أفعال لم تكن مسموحة في السابق، لم تكن مقبولة في السابق في المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية التي تم فيها منع دائرة الأوقاف الإسلامية من تطوير هذه المنطقة وتهيئتها للمصلين المسلمين، أصبحنا نرى المقتحمين المدنسين اليهود يمارسون فيها الصلوات التلمودية، يقومون فيها بتأسيس لحق مزعوم لهم في المسجد الأقصى المبارك. لذلك علينا أن نتنبه لهذا الخطر الداهم، وبالذات للمنطقة الشرقية لباب الرحمة، لكل الأرض الفارغة التي منعنا الاحتلال من تهيئتها ومن عمارتها ومن الصلاة فيها.
أجبرت السلطات الاحتلال عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية بأن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت عائلة سمرين على هدم منزلها ذاتيا في حي وادي حلوى بسلوان في القدس المحتلة. وتواصل سلطات الاحتلال تسليم عشرات المنازل المقدسية في سلوان اخطارات بالهدم بهدف تهجيرهم. أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة احتصام حي البستان ببلدة سلوان في القدس المحتلة المهددة بالهدم والاستيلاء من قبل الاحتلال. وأكد الخطيب الشيخ موسى عودة أن بلدة سلوان هي بلدة مستهدفة لأنها ملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، مشددا على ضرورة الثبات والصبر في الأرض والمنازل رغم كل الإجراءات. وحذر الخطيب في خطبته من تسريب العقارات في مدينة القدس والتمسك بالبيوت، مشددا على ضرورة الصلاة والتواجد في المسجد الأقصى كل يوم. عن الدعم الذي يبديه المقدسيون لأهالي بلدة سلوان يقول الناشط المقدسي ناصر حمامره:
هذا الحضور، هذا التوجه للشعب الفلسطيني المقدسي من كل الجغرافيا الفلسطينية كانت حاضرة في خيمة سلوان، أكد على أننا نحن يعني كفلسطينيين وكفلسطينيين نواجه ككل بعقلية جمعية وبعمل جماعي سياسات الاحتلال من جهة. من جهة أخرى كانت رسالة فلسطينية أننا نحن لن نستطيع، لن يخلع شوكنا من أيدينا إلا بأيدينا نحن كفلسطينيين وكمقدسيين. رسالة كمان الاحتلال أنه كانت من خلال هذا التواجد الجغرافيا الفلسطينية كاملة في الخيمة أكدت على أنه يعني حلنا الوحيد في مواجهة الاحتلال أن نتضامن مع بعض، أن نكون في موقف نضالي واحد ومواجهة للاحتلال، وأنه لن يكون تنازل عن أي شبه في الأرض الفلسطينية سواء في سلوان، في بطن الهواء، في الشيخ زراح، في البلد الكبيرة، في الواقع المقدسية، لأن ليس أمامنا خيار آخر. هذه الوجوه اللي كانت موجودة اليوم أكدت جميعها سواء كانت أطفال أو شيوخ أو شبان أو نساء حتى من كل فلسطين من كل القدس أكدت التأكيد العملي والإجرائي، وأعطت الاحتلال درس عفيف كمان عززت مفهوم التضامن والتكافل الفلسطيني، وإن أيد واحدة لن نستطيع أن نحقق أي إنجاز أو أي على أرض الواقع إلا إذا كنا يد واحدة، لأن ألمنا واحد أملنا واحد.
ومن القدس الشريف إلى خليل الرحمن، حيث أدى مئات المواطنين صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي بالخليل تلبية لدعوات شد الرحال وتكثيف الوجود داخل الحرم ردا على اعتداءات الاحتلال ومحاولات السيطرة والتهويد. وكان رواد الحرم وأبناء محافظة الخليل أطلقوا مبادرات بتسيير حافلات إلى الحرم من مختلف مناطق المحافظة عن تلبية أهالي محافظة الخليل للدعوات لصلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي. يقول مدير الحرم الإبراهيمي الشريف فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة:
نواف القوف الشؤون الدينية تألو جهدا لدعم الحرم الإبراهيمي بكافة الأنشطة والفعاليات، وفي نفس الوقت يعني المؤسسات الرسمية بمدينة الخليل يعني على نفس الوتيرة لحال دعم الحرم. كان هناك مبادرة من قبل وزارة الأوقاف إغلاق المساجد القريبة من المسجد الإبراهيمي الشريف وعلى 10 مساجد حتى يتسنى إقامة الجمعة في الحرم الإبراهيمي وحضور العدد الكبير في أروقة وساحات وباحات الحرم الإبراهيمي. بالفعل هذه الجمعة الثالثة على التوالي كان هناك طبعا مبادرة إغلاق المساجد القريبة من الحرم الإبراهيمي، وفي نفس الوقت يعني كان هناك أعداد كبيرة حتى يعني لما أدى إلى نصب الخيام في ساحات الحرم الخارجية وفي الشوارع والطرقات والأروقة والدرج، وكلها طبعا امتلأت بفضل الله يعني بالمصلين، وهذا اندل يدل على الاهتمام الحقيقي للحرم الإبراهيمي لأنهم يعتبرونه أمانة في رقابهم، وهو حق للمسلمين في نفس الوقت لأنه مكان أثري تاريخي له أهمية دينية قديما وحديثا وسابقا إن شاء الله تعالى رغم إجراءات المحتل على هذا المكان.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث تطالب عائلة الأسيرة الحامل أنهار الديك بالإفراج عن ابنتها قبل أن تضع مولودها أو السماح لأحد أفراد العائلة بالاعتناء بها عقب الولادة، إذ ستخضع أنهار لعملية قيصرية يليها عزل إفرادي بحجة الحجر الصحي بسبب كورونا. أنهار ابنة بلدة كفر نعمة كانت قد وجهت رسالة قبل أيام مع أسيرة محررة أعربت عن خشيتها من وضع قد لا تحتمله خلال الولادة، لا سيما أنها ستضع مولودها وهي مكبلة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
قد تشير جوليا ابنة 19 شهرا أحيانا إلى الصورة، لكنها لا تعرف معنى أن تكون أمها في سجون الاحتلال. مهمة صعبة أن تربي الجدة طفلة ابنتها أنهار الديك هنا في كفر نعم غرب رام الله، لكنها مهمة باتت أسهل بطباع جوليا السلسة. ما يقلق العائلة أكثر أن أنهار ستلد قريبا بعملية قيصرية في السجن.
بتنام على برش يعني فرشة كركيكة وتقول يعني عظام تكسر وتكسير، جميع العظم عندها مش كانت تتحمل يعني الوجع، ما بالك لما تروح تولدها كده وعملية قيصرية وتصحى من البنج، هات لك أم، هات لك زوج، هات لك حمات، هات لك حدا من أهلها. صعب عليها جدا، يعني مكبلة. كانت لما يعني أرجع على البرش نفسه، يعني تعب وألام إلها.
كيف بعملية قيصرية وبدها تكون في حالها بعد ما تولد ويعزلوها أسبوعين؟ كيف تكون يعني بنت زي هتكون عند يعني عندها مولودها؟ يعني واحدة بتكون تقعد شهر وحين يخدم في بنتنا أو كنتنا لما تولد بقيصرية أو من دون قيصرية، كيف هي تكون لحالها؟
اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة أنهار قبل 5 أشهر من جبل الريسان الذي يقيم عليه المستوطنون بؤرة استيطانية. لم يراعي الاحتلال التقارير الطبية التي أوردت معاناتها من الاكتئاب، وأبقيت موقوفة من دون أن يصدر حكم بحقها بعد. بعثت مؤخرا رسالة مؤثرة حول وضعها الحالي الصعب وتخوفاتها مما بعد العملية القيصرية.
كانت هذه الرسالة طبعا كتير كتير مؤثرة وكتير أثرت فينا جميعنا. حكت لنا فيها إنه شو أعمل إذا ولدت بعيد عنكم وتكلبشت وأنا أولد، وإنتوا عارفين شو الولادة القيصرية برا كيف في السجن وأنا مكلبش لحالي. أخ يا رب طمعا في رحمتك، أنا كتير تعبانة، صابني ألم حادة في الحوض ووجع قوي في إجري نتيجة النوم على البرج، مش عارف كيف بدي أنام عليه بعد العملية وكيف بدي أخطو خطوات الأولى بعد العملية وهي السجانة تمسك إيدي بشمئزاز. لسه بدهم يحطوني في العزل أنا وابني، ويل قلبي عليه عشان الكورونا، مش عارف كيف رح أقدر أدير بالي عليه وأحميه من أصواتهم المخيفة. إحنا اليوم منضم صوتنا لصوتها وبنحكي يعني إنه وين حقوق المرأة، وين المنظمات الدولية.
أنهار المبعدة قصرا عن طفلتها وسيكون ابنها أسيرا معها، واحدة من 11 أما في السجون. أنجبت قبلها في السجن أكثر من 10 أسيرات فلسطينيات خلال سنوات الاحتلال. تبدو مطالبات عائلتها اليوم في حال رفض خيار الحبس المنزلي بسيطة جدا، وهي أن يرافقها أحد من العائلة في عملية الولادة ورعايتها.
أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط عولجا ميدانيا. وأضاف جبريل بأن 26 مواطنا أصيبوا بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بيتا، إضافة إلى 5 آخرين بجروح وكسور نتيجة وقوعهم في المكان. أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة بلدة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة 8 مواطنين بالرصاص، أحدهم في القدم نقل على إثرها إلى المستشفى. وأدت قنابل الغاز المسيل للدموع إلى إصابة العشرات بالاختناق، كما استهدف الاحتلال مركبة إسعاف بالرصاص المعدني ما أدى إلى تحطم زجاجها الخلفي. قمعت قوات الاحتلال وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا جنوب الخليل، واحتجزت عددا من المواطنين والمتضامنين الأجانب والصحفيين. وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور أن جنود الاحتلال هاجموا المواطنين والمتضامنين الأجانب المشاركين في الوقفة واعتدوا عليهم واحتجزوا عددا من المواطنين بينهم متضامنون أجانب وصحفيون. كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال. مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة في خيمة التضامن مع حي البستان. أهالي الخليل يلبون دعوات الفجر العظيم للتصدي لمحاولات تهويد الحرم الإبراهيمي. في نهاية نشرتنا هذه ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة حديث الدار، تليها فقرة جولة الأسبوع.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بحضراتكم. تعتزم سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عابر الطيبة. ووفق مصادر في الداخل المحتل، فإن المخطط يقع غربي المدينتين ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالا، ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سمير أبو عطا.
يتفشى وباء الاستيطان بشكل متسارع في الأراضي الفلسطينية في ظل صمت عربي ودولي، فقد اعتزمت سلطات الاحتلال الصهيوني السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عابر الطيبة. ويقع المخطط غربي المدينتين، ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالا، ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة. ويهدف المخطط إلى السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الطيبة وقلنسوة، وسيكون له أثر سلبي كبير على المحلات التجارية في المنطقة. ودعا الناشط عبد الستار شاهين أهالي الطيبة والبلدية لتقديم الاعتراض على المخطط قبل المصادقة عليه، لأنه في حال شق هذا الشارع فسيلتهم مئات الدنومات من أراضي الطيبة الزراعية، وسيكون له الأثر السلبي الكبير على كل المحال التجارية والصناعية الواقعة على شارع الطيبة الحالي الذي سيحول اسمه لعابر الطيبة. ووجه الأهالي نداء لكل الأحزاب الوطنية والسياسية وخاصة اللجنة الشعبية بضرورة أخذ دورهم للتصدي لهذا المخطط الجائر بكل حزم وعزم قبل فوات الأوان. ويضيق الاحتلال على فلسطيني الداخل في التوسع العمراني، ويمنعهم من استثمار مساحات واسعة من أراضيهم التي صادر قسما منها بعد أن شرع قوانين لهذا الهدف.
نشكر الزميل سمير أبو عطا. وعن استهداف الاحتلال لأملاك الفلسطينيين في مدينتي الطيبة وقلنسوة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، ننتقل إليه.
سيد سهيل، ما الخطورة التي تكمن جراء قيام سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة في الداخل المحتل؟
يعني شوف، هناك خطورة الكامنة وهي غير ظاهرة حتى اللحظة، وهو أن يتم تقسيم المناطق العربية في الداخل إلى أجزاء متفرقة. يعني يتم فصل التجمعات السكانية عن الأراضي، وأنا هنا لا أتحدث جغرافيا ولكن إداريا. ما يحصل هو اليوم هو جزء من مخطط قام به ما تسمى بوزارة الداخلية في حكومة الاحتلال، بمحاولة لإعادة هيكلة الحكم المحلي، وهو إيجاد طبقة حاكمة تكون يعني أعلى من المجالس المحلية، وتدمج مجالس يعني مختلفة في مناطق معينة، يعني بمثل أن يتم دمج تجمعات عربية مثل الطيبة وقلنسوة وغيرها مع مناطق وتجمعات يهودية استيطانية محيطة، ويتم وضعها جميعا ضمن مخطط واحد، ويتم يعني إعطاء إيجاد مخططات جديدة مثل هذا الشارع، وبالتالي أن يتم إعادة رسم الحدود الإدارية لهذه التجمعات الإقليمية. فهي من نقطة أولى هي فصل من الناحية الإدارية ما بين مناطق سكنية وما بين أراضي زراعية للمواطنين. ثانيا أنها ستفقد المجالس العربية أحقية أو استقلالية في قراراتها، وبالتالي يمكن أن ينتج عن هذا إيجاد دمج في المستقبل ما بين التجمعات الإقليمية المستحدثة وما بين مستوطنات على جانب الآخر من الخط الأخضر، فبالتالي أن يتم فرض تجمع أو يعني إجماع ما بين المستوطنات ومن بين هذه التجمعات، وكأنهم يفرضون على العرب قبول المستوطنات القائمة في المناطق المحتلة.
طيب سيد سهيل، هل سيصبح الأمر الآن طبيعة ما يجري الأمن سيطر على الأراضي هو أمر واقع يسيطر عليه الاحتلال ويطلق مشروع يسميه عابر الطيبة فيغير ملامح هذه الأراضي ويسيطر عليها بحكم أمر واقع على الفلسطينيين؟ ما هو المطلوب الآن؟ ما هو المطلوب من الفلسطينيين تجاه ما يقوم به الاحتلال من إجراءات؟
يعني سيحاول الفلسطينيون التصدي لمثل هذه المخططات في الداخل من خلال تقديم اعتراضات للجهات المعنية، يعني هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين القيام به الموجودين في تجمعات الطيبة وغيرها، التقدم باعتراضات، وهذا هو دور بالحقيقة المنتخبين أو الممثلين للمناطق العربية الآن في الكنيسة بأن يقوموا بالتصدي لمثل هذه المخططات، لأن هذه المخططات ستنتزع الكثير من سلطات المناطق العربية بحجة أنها ستقوم بتقديم خدمات أفضل، وهو على أرض الواقع لا توجد أي ضمانات لتقديم أي خدمات أفضل للمواطن العربي أو إعطائه أي امتيازات فيما يتعلق بالبناء والتوسع وغير ذلك. يعني هو سيكون إعطاء سيطرة للتجمعات الكبيرة على حساب الفلسطينيين.
شكرا جزيلا لك السيد سهير خليلية مدير وحدة الاستيطان في معهد أريج، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع مسؤولي ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي إلى ختام هذه الفقرة. إلى اللقاء.
جولة الأسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: إحراق الأقصى 52 سنة على الجريمة.
المسجد الأقصى من حالة الحرب حتى اليوم عملية تهويد، عملية تقسيم زمانيا ومكانيا، وللأسف إذا بقينا كما نحن سيهدم المسجد الأقصى وسيعملون على بناء الهيكل المزعوم.
الفصائل: سيف القدس لن يغمد.
أمام هذه التطورات نؤكد أننا مستمرون في فعالياتنا الشعبية دون تردد أو تراجع، حتى يكف الاحتلال يده عن شعبنا وقدسنا وضفتنا.
الاعتقال السياسي: تغول أجهزة السلطة.
القمع غير المسبوق يستهدف لجم المعارضة السياسية وإبقالها في حالة التردد والخوف، وحتى لا تتكرر ظاهرة نزار بنات والمثقف المشتبك باسل العرج، وحتى لا تبني المعارضة على نتائج اتخاذ السلطة بانسي في القدس.
مستمعين الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات وبحراسة مشددة من الجنود الصهاينة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن المستوطنين ينفذون جولات استفزازية في المسجد المبارك ويتلقون شروحات عن الهيكل المزعوم، فيما تمنع قوات الاحتلال المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى من الاقتراب من المستوطنين المقتحمين. حيال استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى المبارك، يقول الخبير في شؤون القدس محمود أبو غزالة:
زحمات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين والمتصرفين لم تتوقف يوما، هي مستمرة بكثافة حتى بعد معركة سيف القدس. تزداد الاقتحامات لإرسال رسالة من الاحتلال للمقدسيين لأنهم مستهدفون، وأن الاحتلال ماضٍ في سياسة تهويد مدينة القدس وتنفيذ المخططات الصهيونية داخل المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى فعليا هو في هناك تقسيم زماني، ثم الآن يحاولون فرض سياسة الأمر الواقع وتقسيم المسجد الأقصى مكانيا، سيما الجهة الشرقية من باب الرحمة والذي يطلقون عليه اسم باب شوشانة. هذه الاقتحامات المتواصلة أيضا رسالة إلى شعبنا أن يكون على هبة الاستعداد وأن يكون على قدر المسؤولية، فإن شاء الله نكون دائما لهم بالمرصاد.
مستمعينا الكرام، نبقى مع ملف القدس والمقدسات، حيث أحيت فلسطين وعدد من دول العالم الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك على يد السائح اليهودي الأسترالي مايكل روهان في 21 من آب أغسطس عام 69. وتحل الذكرى الأليمة اليوم وسط تصاعد في هجمات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد المبارك وتصدي المقدسيين من أهال ومرابطين للمؤامرات التي تحاك ضده. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
5 عقود مرت على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، والحريق الذي وقع في المسجد القبلي التهم معه قلوب المسلمين في شتى أنحاء العالم. قبل 52 عاما وفي صبيحة 21 من آب أغسطس، أشعل المستوطن المتطرف مايكل دينيس روهان النيران عمدا في المسجد القبلي من خلال استخدام مادة لزجة سريعة الاشتعال قام برشها على منبر نور الدين زينكي ذي التاريخ العريق، فيما قام آخرون بإشعال النيران في الجهة الجنوبية الغربية من الجامع القبلي. ألسنة اللهب التهمت كل ما وقعت عليه مخلفة أضرارا فادحة في أكثر من ثلث مساحة المسجد القبلي. ومع اتساع رقعة النيران كان الأمل الفلسطيني في تحرك عربي لنجدة الأقصى يكبر، إلا أن وهجه انطفأ قبل أن يخمد الحريق.
حالة المسجد الأقصى حالة صعبة، ومن فترة الحرق حتى اليوم تزداد سوء. الأمة مبعثرة، الأمة متفرقة، الأمة الإسلامية اليوم ما يقارب المليارين ما في تأثير على تحرير المسجد الأقصى. هذه هي الرسالة الحقيقية للشعوب وفي نفس الوقت للحكام بالعمل على تحرير المسجد الأقصى وتوحيد الأمة من أجل مجابهة هذا المحتل الغاشم.
الاحتلال الإسرائيلي استكمل مسلسل الاعتداء على الأقصى بقطع المياه بالكامل عن المنطقة المحيطة بالمسجد وتعمد تأخير سيارات الإطفاء لإطالة أمد الحريق، كما عرقلت قوات الاحتلال تحرك المواطنين نحو المسجد وحاصرت المدينة ومنعت تدفق أهالي الضفة الغربية، بالإضافة إلى إطلاقها الأعيرة النارية في الهواء لتفريق الجماهير وإذاعة نبأ الحريق بعد نحو ساعة وثلث من نشوبه.
المسجد الأقصى من حالة الحرق حتى اليوم عملية تهويد، عملية تقسيم، وهو قسم حقيقة زمانيا ومكانيا ويحاول أن يسيطروا، وللأسف إذا بقينا كما نحن سيهدم المسجد الأقصى وسيعملون على بناء الهيكل المزعوم.
أطفئ ذاك الحريق، لكن حرائق بأشكال مختلفة لا تزال مستعرة داخل الحرم القدسي مع استمرار الاقتحامات وتواصل أعمال الحفر أسفل الأقصى والأطماع القائمة بتهويده وتقسيمه زمانيا ومكانيا، هذا فضلا عن التضييق على أعمال الترميم بالمسجد وحملة الاعتقالات والإبعادات المتصاعدة بحق حراس المسجد وموظفيه والمرابطين للدفاع عنه.
وفي قطاع غزة شارك آلاف الفلسطينيين بالمهرجان الجماهيري الحاشد الذي أقامته فصائل العمل الوطني والإسلامي تحت عنوان سيف القدس لن يغمد على أرض مخيم ملكة شرقية مدينة غزة في الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك. وعقب انتهاء المهرجان خرج الغزيون في تظاهرة حاشدة على الشريط الفاصل مع قطاع غزة، أصيب خلالها عشرات المواطنين بجراح مختلفة جراء قمع قوة الاحتلال للمتظاهرين. فصائل العمل الوطني والإسلامي في القطاع بدورها حملت الاحتلال مسؤولية تداعيات ما جرى، خاصة بعد إصابة أكثر من 40 مواطنا بجروح، فضلا عن قيام طائرات الاحتلال بقصف قطاع غزة بعد انتهاء التظاهرة. تفاصيل أكثر وفن بها الزميل مراد نصر في التقرير التالي.
سلميون خرجوا في مخيم ملكة شرق قطاع غزة أحياء لذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، لكنه الاحتلال كما يفعل دائما أطلق النار وقنابل الغاز على المواطنين فأصاب برصاصه أكثر من 40 منهم إصابات بين المتوسطة والخطيرة.
إننا في فصائل العمل الوطني والإسلامي وأمام هذه التطورات نؤكد على ما يلي: أولاً، أننا مستمرون في فعالياتنا الشعبية دون تردد أو تراجع حتى يكف الاحتلال يده عن شعبنا وقدسنا وضفتنا، وحتى يكسر الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة ويتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية ويتوقف عن عرقلة الإعمار والحصار وحرمان غزة من الانفتاح على العالم.
لم يكن رصاص الاحتلال كاف ليكمل مجزرته المستمرة، فشن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة أحدثت أضرارا في بعض المواقع والمنازل السكنية المحيطة بها، متذرعا بأن شابا فلسطينيا أطلق النار على جندي كان يقمص المواطنين لقتلهم وإعاقتهم.
استمرار الحصار وتجديد الخناق على أهلنا في قطاع غزة قد يجعل هناك حالة من الانفجار ويجعل الجميع يقف على برميل من البارود قد ينفجر في أي لحظة، وأن الانفجار الأول سيكون في وجه هذا الاحتلال الصهيوني. نعم، رسالتنا كفصائل المقاومة اليوم لن نسمح لهذا الاحتلال بالتغول بدماء أبنائنا، ولن نسمح لهذا الاحتلال بالتنصل وممارسة حالة من التسويف والمماطلة من كل الاستحقاقات التي أفرزتها معركة سيف القدس، ولن نسمح لهذا الاحتلال باستمرار هذا الحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة.
سلوك الاحتلال يتزامن مع تعنت إسرائيلي لتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار في معركة سيف القدس، تعنت لن يطول صبر المقاومة عليه طويلا، فالمبادرة في المعركة الأخيرة فتحت الباب لمبادرات جديدة قد لا تغلق أبوابها بسهولة.
وعن بيان الفصائل حيال استمرارية الفعاليات يقول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد الغول:
بداية نوجه تحية الفخر والاعتزاز لجماهير شعبنا الفلسطيني الذين لبوا نداء القدس ونداء الأرض ونداء المقاومة ونداء الحرية والعيش بكرامة. شعبنا الفلسطيني السواق للحرية الذي خرج بالأمس ليرسل عدة رسائل عبر هذه الفعاليات. أولى هذه الرسائل أن شعبنا الفلسطيني لن يسمح ولن يقبل بفرض معادلة عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض وساحات النضال عن بعضها البعض. الشعب الفلسطيني عندما خرج بالذكرى السنوية 52 لإحراق المسجد الأقصى ليؤكد من جديد أنه لن يسمح للاحتلال الصهيوني بالاستفراد بالقدس وبأهلنا بالقدس، كما أن أهلنا بالقدس لا يمكن لهم أن يسمحوا للاحتلال بالاستفراد بقطاع غزة المحاصر المنهق منذ أكثر من 15 عاما، وأيضا أهلنا بالضفة وكذلك أهلنا في الداخل المحتل وفي الشتات. هذه اللوحة الفلسطينية الموحدة في الميدان، الجماهير كانت خلف علم فلسطين وراية فلسطين موحدين. هذه الرسائل القوية التي تؤكد من خلالها الفصائل الفلسطينية وعبر جماهير شعبنا الفلسطيني في المقدمة الذين كانوا سواقين للحرية، سواقين للاشتباك مع هذا الكيان، يقول بشكل واضح أن هذه اللغة هي اللغة الوحيدة التي يجب أن يفهمها الاحتلال واللغة الوحيدة الذي يفهمها الاحتلال الصهيوني. بالتأكيد الفعاليات مستمرة وهي الشكل الأنجع والأنسب لمقارعة الاحتلال. هذه اللغة يجب أن هي التي تسود، لغة المقاومة والانتفاضة الشاملة في وجه الاحتلال الصهيوني الغاصب.
وفي اليوم التالي للتظاهرة التي شهدتها غزة رفضا لاستمرار الحصار وإحياء للذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر شابا فلسطينيا استطاع الإمساك بفوهة سلاح قناص صهيوني يختبئ خلف جدار إسمنتي وأطلق النار عليه بشكل مباشر من مسدسه. المشهد الصادم للعملية البطولية علقت عليه وسائل الإعلام العبرية بأن جيش الاحتلال فشل فشلا ذريعا في مواجهة الأحداث عند السياج الفاصل شرق قطاع غزة، وطالت الانتقادات المنظومتين الأمنية والسياسية على حد سواء، إذ رأى المحللون أن صورة الردع الإسرائيلية أصيبت في مقتل ولم ينفع الإنفاق الواسع جنوبا في بناء الجدران الأمنية بمواجهة الفعاليات الفلسطينية. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميل يوسف حمدان.
حملة من الانتقادات العنيفة هشنها المعلقون الأمنيون والعسكريون والإعلاميون الصهاينة ضد حالة الوهن والإرباك الكبير للحكومة والجيش والأجهزة الأمنية الصهيونية في تعاملها مع قطاع غزة، بعدما شكل الهجوم الشجاع من قبل أحد الفلسطينيين على جندي قناص صدمة في إسرائيل، لأنه عكس حالة المعنويات والحافزية الفلسطينية ضد الاحتلال في أعقاب الانتصارات المتتالية منذ عملية سيف القدس وتهاون خطير في الردع الإسرائيلي الذي بات ترميمه من أولى الأولويات بحسب هؤلاء المعلقون.
الإنجاز الفلسطيني لم يأتي من فراغ، ففي نظرهم أنهم أطلقوا صاروخا فحصلوا على مسبدة لنقل الأموال وإدخال بضائع، وبعد إطلاق النار على الجندي أدخلت السلع والإسمنت والوقود وعتاد للحواسيب، وهذا يعني أن إسرائيل مرتدعة وأنها لن تكرر المغامرة، والرد الإسرائيلي لم يكن مؤثرا على حماس، وهذه الصورة تعكس انتصارات فلسطينية على مستوى الوعي.
الشرطة لم تعجب بتصرف الجيش، ومصدر في الشرطة شن حملة من الانتقادات العنيفة ضد تصرف الجيش، وهو يجد صعوبة في فهم الاعتبارات العسكرية التي أدت إلى الحدث القاسي، حيث كان على الجيش أن يسحب القناص إلى الخلف عندما وصل الفلسطينيون إلى الجدار، لكنه لم يفعل ذلك.
الأوساط الصهيونية تخوفت من الروح المعنوية التي أحدثها مشهد استهداف القناص الصهيوني في صفوف الفلسطينيين، وتخوفت من محاكاة هذا الحدث في الضفة الغربية في ظل القيود الخارجية والداخلية التي تحكم تصرف الحكومة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة.
مطلق النار على حدود قطاع غزة حظي بتقدير كبير على الشبكات الاجتماعية، حيث رفعه المتظاهرون على أكفهم فور إطلاق النار. والأمر المقلق في هذه المشاهد أنها تلتقط في الضفة الغربية، وهناك خشية من أعمال محاكاة لهذا العمل.
هذا حادث يمثل إخفاقا تنفيذيا، وكان يجب العمل بطريقة مختلفة، وفي الجيش يخشون من عمليات محاكاة لهذا الهجوم.
وأخيرا أكدت الأوساط الصهيونية أن إسرائيل تواجه معضلة، فهي تريد من جهة المحافظة على التسوية، ورئيس الحكومة نفتالي بنت يسافر إلى واشنطن في زيارة مهمة ولا يريد تصعيدا، لكن من جهة أخرى لابد من جولة حرب جديدة مع قطاع غزة التي يجب أن تكون في التوقيت الأكثر فاعلية للعمل بالنسبة لإسرائيل بحسب الأوساط الصهيونية.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى ملف اعتقالات السلطة السياسية، حيث أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن كل يوم يمر على اعتقال القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان وسواه من قادة الرأي يساهم في تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني. النخالة حمل في بيان السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية عن حياة الشيخ عدنان وكل المعتقلين السياسيين، مشددا على أن اعتداء أمن السلطة جسديا على الرموز الوطنية أمثال الشيخ ماهر الأخرس يعد رسالة عداء واضحة للشعب وقوى المقاومة. وطالب البيان السلطة بإعادة حساباتها والتوقف عن ممارساتها اللاوطنية واللاقانونية، لافتا إلى أن من يقارع الاحتلال لا يمكن للسلطة أن توقفه أو تنال من إرادته. حيال حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق النشطاء السياسيين والأسرى المحررين، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عليان عليان:
هذا القمع غير المسبوق يستهدف لجم المعارضة السياسية وإبقاء لها في حالة التردد والخوف، وحتى لا تتكرر ظاهرة نزار بنات والمثقف المشتبك باسل العرج، وحتى لا تبني المعارضة على نتائج اتخاذ للسلطة إبان معركة سيف القدس. نتذكر القمع المنفلت من عقاله عندما يعني تم سحل الناشطين من الرجال والنساء في شوارع رام الله والبيرة. توقعت أجهزة أمن السلطة بأن هذا اغتيال نزار بنات سيمر مرور الكرام بضع احتجاجات وينتهي الأمر، لكن تداعيات الاغتيال حركت الشارع الفلسطيني بشكل غير مسبوق ضد فساد السلطة وجرائمها وتنسيق الأمن ونهجها السياسي. فلا يكاد يمر يوم إلا وتنظم فيه الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بمحاكمة قتلة نزار بنات والمسؤولين السياسيين عن أمر القتل. لجأت أجهزة الأمن في بداية الأمر إلى قمع المظاهرات وسحل الناشطين والناشطات بالشارع بأسلوب تفوقت فيه على الصهاينة، الأمر الذي ثار غضب الشارع وأدخله في عملية التحدي، حيث مزق المتظاهرون حاجز الخوف من منتسبي أجهزة الجنرال الأمريكي كيت دايتون. لقد توقعت السلطة أن القمع سيضع حد للتظاهرات، لكن القمع شكل حافز للاستمرار في الحراك الجماهيري ليس فقط لمحاسبة القتلة بل المضي قدما في إسقاط السلطة ونهجها السياسي والأمني.
هذا واعتدت أجهزة أمن السلطة على اعتصام رافض للاعتقال السياسي عند دوار المنارة برام الله، ما استدعى نقل زوجة المعتقل السياسي الشيخ خضر عدنان. وخلال اعتدائها اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الأسرى محمد علان، إبراهيم أبو العز، ولؤي الأشقر. وكانت أجهزة السلطة اعتقلت خلال اليومين الماضيين العشرات من النشطاء الذين كانوا يستعدون للمشاركة في مسيرة شعبية تطالب بمحاسبة قتلة الشهيد نزار بنات. وكان من بين المعتقلين البروفيسور عماد البرغوثي، والذي عاد إلى الوطن للمساهمة في بناء جيل وطني متعلم. إلى تقرير الزميل جمال محسن.
عاد من وكالة ناسا للفضاء إلى فلسطين حيث يهوى، ترك من خلفه أبوابا كثيرة فتحت له وما زالت أبواب كفيلة بأن توفر له الحياة والمال، ولكن فلسطين كانت أغلى من الدنيا وما فيها. هنا في بلدة بيت ريما شمال مدينة رام الله يواصل البروفيسور عماد البرغوثي تحضيره للعام الدراسي القادم. حيث تزامن بدء العام لدى الأكاديميين مع اعتقاله لدى أجهزة أمن السلطة على نية مشاركته في مسيرة تطالب بالعدالة في قضية الشهيد نزار بنات. اعتقال جاء بعد أيام من انتهاء الإقامة الجبرية التي فرضها الاحتلال عليه داخل منزله.
وكنت حقيقة واقف بمفردي على دوال المنارة، أنا يعني ما عنديش حدا، ما عنديش كذا، ما عنديش فيش حدا. فوجئت بمجموعة من أفراد الشرطة بقولش بيهجموا علي، لكن اقتربوا مني وقالوا لي أنت معتقل، ومسكوني وأخذوني إلى البوكس أو السيارة اللي بيعتقلوا فيها الناس. وجدت فيها مجموعة من الناس بعرفهم من شرفاء هذا الوطن.
أجهزة أمن السلطة اعتقلت خلال اليومين الماضيات أكثر من 20 ناشطاً وكاتباً وأكاديمياً فلسطينياً، إضافة إلى اعتقال الأسرى المحررين والاعتداء عليهم بالضرب تحت حجة منع التجمهر. اعتقال تم في ظل معاملة وظروف صحية سيئة، حيث اعتجز العشرات داخل غرفة صغيرة معدة لاحتجاز عدد قليل من الأفراد، كما اعتدي على المعتقلين بالشتم والتهديد.
غرفة لا تتسع إلا لسبع أشخاص، نحط فيها 20. غرفة تتسع إلى ربما إلى 10 أو 12 شخص، نحط فيها 40 و50. يعني زملائي أو أبي العبودي عمر عساف كانوا في غرفة فيها 40 معتقل. الغرفة اللي كنت فيها أنا كنا 21 ننام في جنب بعض، لأنه العدد كثير، النظافة معدومة، الظروف الصحية سيئة جداً، وإحنا في ظل الكورونا.
اعتقالات تتواصل بحق النشطاء الفلسطينيين المطالبين برفع سقف الحرية، حرية باتت شبه معدومة في الضفة الغربية منذ لحظة قتل الشهيد نزار بنات.
وفي قطاع غزة مستمعين الكرام، نظمت الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي لقاء سياسيا ضم العديد من النخب وقادة العمل الوطني والإسلامي حول تطورات الوضع الفلسطيني والإقليمي وأثاره في مستقبل الصراع. رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد محمد الهندي أكد خلال اللقاء أن معركة سيف القدس أسقطت كل أوهام التطبيع والرهانات على الاحتلال وحلفائه. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
لم تتحرك القضية الفلسطينية يوما بمعزل عن بعديها العربي والإسلامي، وظلت المحرك الأساسي لمجمل التطورات والأحداث في المنطقة، فيما استمرت محاولات الإطاحة بها وتصفيتها في وجدان الشعوب قبل الكيانات من خلال التطبيع تارة وتشويه النضال تارة أخرى. هذا الواقع الإقليمي والفلسطيني فرض نفسه على مسارات الصراع ومستقبله، الذي أكدت حركة الجهاد خلال لقاء سياسي أنه لن يؤثر في جذور المعركة التي كرستها سيف القدس.
صورة النصر، صورة الوحدة، صورة كل معاني الخير التي تسكن قلوب الأحرار، هذه الصورة تزعجهم، هذه الصورة تحاصرهم وتحاصر حضارتهم، ولذلك يعملون اليوم على إزالتها. ليس إسرائيل فقط المنزعجة، وإنما حلفاء إسرائيل ورعاتها في العالم وفي الإقليم يريدون محو هذه الصورة.
ما يجري في الإقليم من أحداث وتطورات وثيقة الصلة بالمؤامرة الكبرى بات يشكل تهديدا وجوديا للقضية برمتها، مما يتطلب بحسب الكثيرين من قادة العمل السياسي والوطني تمكين جبهة المقاومة وتعزيزها والحفاظ على مكتسبات المعركة الأخيرة واستثمارها.
القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر حقيقية، بل أكاد أقول أنها مخاطر وجودية. اليوم العالم يعني يتكالب ضمن محور شراكة أمنية واستراتيجية وسياسية مع الكيان الصهيوني في الإقليم لتصفية القضية الفلسطينية، ومن ثم يعني دفعها إلى الخلف حتى يسهل سيطرة عليها وتذويبها في المستقبل.
المشاركون في اللقاء أكدوا أهمية وجدوى النقاش السياسي الدائري فلسطينيا اليوم حول مستقبل الصراع لصناعة التوجهات والمواقف حيال ما يستجد من أحداث يموج بها الإقليم تنصب كلها في دائرة المؤامرة للتأثير.
لابد من مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل سواء داخل فلسطين أو خارجها من خلال محور المقاومة ومن خلال قوى المقاومة في المنطقة.
السياسة الإقليمية تؤثر مباشرة على المشهد الفلسطيني، وكذا المشهد الفلسطيني له تأثير قوي على المشهد الإقليمي والمشهد الدولي، ومن أجل ذلك يعني تجتمع القوى السياسية.
ما تحقق من نتائج في معركة سيف القدس سيبقى حاضرا في السياسة والتاريخ مطولا، بعدما اعتقدت قوى التطبيع أن قضية فلسطين أصبحت خلف ظهورهم.
إلى هنا نأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بما بيننا. آه. خيسة تنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام أخي ساتنير